وبعضهم فرق بين المستفيد والمشهور، لكن الصحيح الذي إليه ابن حجر أن المستفيد هو المشهور، وهم قال المستفيد أعلى من المشهور، أعلى من المشهور يعني أنه أكثر عددا منه، لكن الصحيح أنه لا فرق بين المشهور والمستفيد. وما حصل الموقع لذا مشهور
ويشترط فيها أن تكون جميع طبقات أقل ما فيها ثلاث.
نعم، جميع طبقات أقل ما فيها ثلاث، أقل ما فيها ثلاث، إما جميع طبقات ثلاث وجميع طبقات أربعة، أو على الأقل إحدى طبقات فيها ثلاثة
والأخرى
نعم والأخرى مثلا أكثر من ذلك. أو تكون جميع طبقات أكثر من ثلاثة لكن تبلغ درجة
التواتر.
نعم. ثم قال
مشهور باثنين عزيز،
باثنين عزيز معناها إذا كان الحديث رواه اثنان عن اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين إلى منتهى السند فهو عزيز، وكذلك إذا كان روي وفي طبق وفي إحدى طبقاته رواه اثنان فهو عزيز كذلك. أنا العزيز ما هو؟ العزيز الذي هذا الحديث الذي رواه في إحدى طبقاته اثنان أو في بعض طبقاته أو في كل طبقاته، الحديث إذا رواه في طبقة منه إثنان أو رواه في جملة من طبقاته إثنان أو رواه في كل طبقاته إثنان فهو العزيز الأول.
لو كان إثنان في طبقة واحدة
منه، نعم لو كان إثنان في طبقة واحدة هذا هو العزيز. والعزيز قد يكون من عز بمعنى قلب، قد يكون من عز بمعنى قلب، ومعنى غلب لأنه هو كان تقوى أنه من رواية اثنين يعني غلب الضعف لأنه من رواية اثنين. نعم. وإذا كان بمعنى أقل لأنه قليل، لأنه تقل الأحاديث العزيزة أحاديث قليلة، و نعم قال عزيز
يعني أخذها بواحد غرابة
أما إذا روى فإذاك روي الحديث في إحدى طبقاته أو في بعض طبقاته أو في كل طبقاته، رواه واحد عن واحد عن واحد، رواه واحد في بعض طبقاته، رواه واحد في إحدى طبقاته، يسمى غريب. ومنه حديث إنما العمل بالنية، حديث غريب وإن كان تواتر في بعض طبقاته لكنه في بعض طبقاته ظل قريبا، ولهذا يسمى حديثا قريبا.
والغرابة طبعا لا تنافي الصحة،
لأن الصحة تتعلق بالحكم على اللسان، ولأن هاي الآحاد، هاي الآحاد معناها نحن عندنا الحديث عندنا من حيث هو من حيث الطرق انقسم إلى قسمين، حديث متواتر هذا لا ينظر في رساله، لأن إنما ينظر في أنه روته جماعة عن جماعة عن جماعة، يستحيل في كل الطبقات كل جماعة يستحيل تواضع الكبير، يستحيل تواضع الكبير في العدد، بالتالي لا ينظر إلى رجاله لا يعدلون ولا يجرحون، ويحصل العلم اليقيني الضروري. أما أحاديث الأحاد ما أحاديث الأحاد فهي التي تنقسم المشهور والعزيز والغريب، ولا بد من النواري. قلنا إذا أما بالنسبة لأحاديث الأحاد التي هي المشهور والعزيز والغريب فإنها لا تقبل ولا ترد إلا بعد معرفة أحوال رواتها، فقبولها أو ردها متوقف على معرفة أحوال رواتها، ولا ننظر ولا وهي بذاتها مثل الحديث قد يكون مشهورا ويكون ضعيف، وقد يكون عزيزا ويكون ضعيف، وقد يكون غريبا ويكون صحيح، هذا بحسب أحوال رجاله. فتوفرت من الصفات التي سيذكر في التي تشترط في الراوي فحديثهم صحيح، فأحاديثهم صحيحة إذا سلمت من الطعن وسلمت من القطاع، نعم سلمت من القطاع في السند وسلمت من طعن الرجال، نعم. طيب إذن قلنا غرابة وهي في وهي في أصل لفرض مطلق قيد، معناها إذا كانت الغرابة في الأصل فهي في لفرض مطلق فيعنى بها فتأتي للفرض المطلق، إذا كانت في الأصل فتأتي للفرض المطلق معناها يطلق على هذا الحديث فرض مطلق فهي للفرض المطلق. الحديث الاصطلاح إذا كانت الغرابة في أصل الحديث يسمى الحديث فردا مطلقا
في أصل الحديث،
لا في أصله معناها في هو هناك أصل الحديث وهناك نهايته، نهايته هو المصنف أو الراوي أو المحدث، أصله هو ما يلي النبي صلى الله عليه وسلم منه كالصحابي والتابعي، واضح. إذا كانت الغرابة في أصل الحديث معناها في منتهى ولا في بدايته، في منتهى السند لا في بدايته، بداية قالوا نعم بداية قالوا للسند من المحدث أو المصنف، النهاية هي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابع، إذا كانت الغرابة في نهاية السند في أصله يسمى الحديث حديث فرض مطلق، يسمى الحديث فرض مطلق كحديث إنما الأعمال بالنية، الغرابة في أصل السند في أصل السند في أصل السند، لأنه رواه عمر بن الخطاب فقط، ثم رواه عن علقمة بن الوقاص فقط، ثم رواه عن إبراهيم محمد بن إبراهيم التيمي فقط، ثم رواه عنه يحيى فقط، يحيى بن سعيد فقط، واضح. إذن هذا يسمى فردا مطلقا. أما إذا لم تكن في أصله بأن كانت الغرابة فيه في 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 مثلا في بدايته أو في وسطه فيسمى فردا نسبيا، يسمى فردا نسبيا أو فردا مقيدا،
هذا مطلق في أصل في فرد
مطلق قيد تفي، معناها في غير الأصل يسمى الفرد النسبي أو الفرد المقيد أو الفرد
المقيد
تفي بالكل، نعم تفي بالنوعين، تفي بنوعي بنوعي الغرابة، تفي بنوعي الغرابة، فنوعها الأول يسمى النوع الأول يسمى الفرد المطلق، والنوع الثاني يسمى الفرد النسبي أو الفرد المقيد.
هو يعني ما هو سلف تسميته بالفرد؟
لأنه رواه فرد واحد.
رواه فرد واحد.
إذن هذا تضح الفرق بين الفرد المطلق والفرد النسبي. والفرد النسبي يقل إطلاق الفردية عليه، الأكثر أن يقال فيه الغالب. أما الفرد المطلق فيكثر إطلاق الفردية عليه، أو إطلاق الفردية عليه. نعم.
والحديث دائما إذا يعني وصف بأنه غالب يقترب من فرد نسبي.
إيه نعم. إذا وصف بأنه غالب يقترب إلى أنه فرد نسبي. إنه يقل إطلاقه الفردية عليه على الفرد النسبي. نعم.
غير التواتر بلا
حاجة
بلا
حاجة غير التواتر بلا حاجة. نعم. معناها الحديث إذا لم يكن متواترا فيسمى أحاد كما قلنا. الحديث حيث الطرق ينقسم إلى متواتر وأحاد. نعم. غير التواتر بلا حاجة دوري. رد قبول حسب راويه حالي، معناها يرد ويقبل بحسب راويه. فإذا كان يتصف راويه من صفات القبول قبل الحديث، وإذا اتصف راويه بصفات الرد رد الحديث. ومع ذلك الحكم بالصحة والضعف إنما هو على ظاهره، إنما هو بحسب الظاهر لا بحسب الواقع. ولهذا قال السيوطي في ألفيته وقال والحكم بالصحة والضعف على ظاهره للقطع إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعفي سوى ما اتقدوا، إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعفي سوى ما اتقدوا. الحكم بالصحة والضعف على ظاهره للقطع إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعفي سوى ما اتقدوا. وابن الصلاح رجح قطعا به وكم إمام جناح. والنووي ابن الصلاح رجح قطعا به وكم إمام جناح. والنووي رجح في التقريب ظنا به والقطع ذو تصويب. وليس شرطا عدد، وما الشرط رواية اثنين فصاعدا غلط. رواية اثنين فصاعدا غلط. نعم. لماذا؟ لأنه تلقته الأمة بالقبول إلا ما انتقد علي البخاري ومسلم، لأنه لم تتلقاه الأمة كلها بالقبول. أما ما لم ينتقد فإنه تلقته الأمة كلها بالقبول، تلقاه الحفاظ والأئمة المجتهدين كلهم تلقاه بالقبول، بالتالي أجمع عليه فصار كالمتواتر. فتواتر معنا؟
تواتر معنا.
نعم. رد القبول حسب راويه حري، معناها جدير حقيق بأن يرد ويقبل بحسب الراوي.
إذا يشذ أو يعد واتصل سنده عادل بالضبط قد نقل.
صحيح. نعم. إذا يشذ أو يعد، إذا يشذ
أو يعد واتصل سنده عادل بالضبط قد نقل صحيح.
نعم. إذا يشذ أو يعلّ واتصل سنده عدل بضبط قد نقل صحيح. معناها إذا لم يشذ ولم يعلّ واتصل سنده ورواه العدل الضابط وهذا يسمى الصحيح. صحيح ما هي شروطه؟ شروطه أن يكون سنده متصلا وأن يرويه العدل الضابط عن العدل الضابط إلى نهاية السنة، وأن يخلو من العلة، وأن يخلو من الشذوذ. إن لم يشذ، الشذوذ ما هو؟ الشذوذ قسمان، والقسم الأول هو أن يروي جماعة من المحدثين حديثا معين فيأتي فرد آخر من المحدثين ثقة ويروي هذا الحديث بزيادة مخالفة منافية لما رواه الأئمة قبله، منافية لما رواه، وهذا يشترط فيه على هذا معناه أن الشذوذ متى يحصل؟ يحصل إذا روى الثقة رواية منافية لرواية من هو أرجح منه، سواء كان هذا الرجحان بمستوى العدالة أو بمستوى الضبط أو بالعدد. ومما يمثلون به حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو أذنيه، وإذا ركع وإذا رفع من الركوع رفعهما كذلك ولا يفعله في السجود. هذا الحديث روته جماعة من العلماء بهذا عدة طرق عن ابن عمر، ورواه مالك في الموطأ سلسلته الذهبية عن نافع عن ابن عمر قال كان إذا رفع يسلح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك، فشاء بزيادة دون ذلك. هذه الزيادة خالفها العدد الكثير، مالك ثقة، لا 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 يمكن أن تشذ روايته بسبب الضعف في العدالة أو الضعف في الضبط، لكن شذت هنا بسبب الكثرة، بسبب الكثرة في العدد
الذي خالفه.
نعم.
هذا الرواية شاذ. أنا هذا الحديث لا يعتبره
صحيح. هذه الزيادة في فقط.
هذه غير صحيح.
زيادة لا تعتبر صحيح.
دون ذلك.
فقط. نعم. والنوع الثاني.
من هنجح عليها هم الشذوذ. هو الزيادة فقط.
نعم.
هذه الزيادة شاذ.
فقط.
هم
صحيح لأنه ما له روية منها. روية من طرق أخرى. نعم. إذن هذا النوع الأول من الشذوذ. والنوع الثاني من الشذوذ هو رواية سيء الحفظ الذي لازمه سوء الحفظ. سيء الحفظ إذا لازمه سوء الحفظ يقال لروايته إنها شاذ، وهذه قطعا من أنواع الحديث الضعيف. نعم، ما رواية الثقة رواية صحيحة، لكن ردها هنا بسبب مخالفتها لمن هو أثق منه. وأما هي في نفسها فهي صحيحة، رواية الثقة في نفسها صحيحة، لكن رواية الشان اللي نعم رواية الثقة اللي خالف فيها من هو أثق منهم هاي تسمى شاذ، بالرغم من أن رواية الثقة في نفسه إذا لم يخالف طبعا رواية صحيحة، وإذا أيضا روا بزيادة ليست مخالفة رواية أيضا صحيحة. أما النوع الثاني فهو الشاذ، معناها رواية الواهم في سيء الحفظ، رواية معنى سيء الحفظ، سيء الحفظ الذي عرف بسوء الحفظ منذ نعومة أظفاره، على هذا روايته تعتبر شاذة وضعيف. ضعيف.
ضعيف.
إيه نعم. ضعيف. هي من اللي هو سيء الحفظ. روايته إذا كانت رأيناها أنها من أنها هي الرتبة الخامسة. هي الرتبة الخامسة.
من
الجرح. أنا الخامسة من مراتب التعديل والجرح. مراتب التعديل والجرح. لكن إذا كان صدوق كان سيء الحفظ فقط لا ينقم إليه لعائله لا نزيل حفظ أو يخطئ أو يهم أحيانا أو تغير بآخرته، هذه المرتبة الخامسة من مراتب الجرح والتعديل. نعم. وإذا
نوع الثالث النوع الثالث يعني شو عن 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 التنوع
لا نوع عين فقط
لا لا عين
نعم شو ذو نوع عين
هذا الثقة يخالف من هو ثقة منهم أو رواية السجي الحفظ
رواية السجي الحفظ الذي خالطه سوء الحفظ من ذو نعومة الله، أما إذا كان طرأ عليه هذا يسمى مختلف، ما يسمى شاذ، هذا يسمى مختلف. طيب قال إن لم يشذ
أو
يعلم العلة تنقسم إلى قسمين، علة غير قادحة وعلة قادحة، والمراد هنا العلة القادحة. العلة القادحة في الحديث هي المراد، والعلة مبحث لا يمكن أن الحديث لا يمكن أن يطلع على علته إلا عن طريق البحث وقرائن الأحوال، ولهذا كثيرا ما يكون الحديث ظاهره الصحة ومع ذلك معلول بسبب التدليس أو بسبب إرسال خفي، والتدليس والإرسال الخفي لا يطلع عليهما إلا عن طريق البحث في طرق الحديث الأخرى، فيكتشف المحدث عن طريق البحث والسبر والاختبار يكتشف أن هناك في هذا الحديث أن هناك في هذا الحديث أن في هذا الحديث شو علة، لأن المدلس من هو المدلس؟ هذا الرجل الحديث المدلس هذا الحديث اللي يرويه رجل معاصر يرويه عن رجل آخر عاصره ولقيه، لكن يروي عنه بصيغة العنعن، صيغة العنعن، صيغة العنعن، ومثلا يروي عنه بصيغة العنعن أو بصيغة الأنعن أو بصيغة القلقلة، معناها بصيغة تحتمل اللقي تحتمل السماع المباشر وتحتمل عدمه. أنت الآن لقيت محمد باب، و إذا رويت كلاما نقل عن خطبابه نقله لك عنه المختار، لكن أنت لم تسمعه من خطبابه، فقلت عن خطبابه النكلة، والله قال محمد بابا النكلة، يعني بالصيغة تحتمل السمع،
تحتمل السمع المباشر
وتحتمل عدمه، تحتمل السمع المباشر وتحتمل عدمه. هذه الحالة هذه يعتبر تدليسة. فإذا ثبت هذا، فإن هذا مثل هذا التدليس لا يمكن أن يكتشف إلا بالبحث عن الطرق الأخرى للحديث، معرفة أيضا حال الراوي هل هو يدلس أم لا، فيكتشف بعد ذلك أن هذا الحديث يعني أنه فعلا لقي هذا الشيخ وفعلا عاصر هذا الشيخ، لكنه لم يروي عنه، لكنه لم يروي عنه. إذن هذه علة خفية تكتشف عدد السبري والبحث. كذلك هذه قادحة، عندما يكتشف أن هذا الشخص مدلس حديثه خلاص منقطع، قالوا منقطع ولم يروي عن هذا الشخص، وقال عن فلان هو أسقط الواسطة، هو أسقط الواسطة، هذا الحديث منقطع.
نعم. وتجاوز أحد الرواة.
والتدليس ينقسم إلى قسمين، إلى التدليس تدريس وهو قسم إلى أقسام. هذا النوع وهو أن يروي عن شيخه بلفظ يحتمل السمع. النوع الثاني أن يروي عن شيخه ويصفه بوصف ليس معروفا به. النوع الثالث أن يسقط ضعيفا فوق شيخه في حلقة السند، إن من سلسلة السند، فيقول عن فلان، وهذا يسمى تدريس التسوية. تدريس التسوية
هون
لأنه سوى بين الشيوخ بإسقاط هذه الحلقة الضعيفة. و كذلك الإرسال الخفي، لأن صاحبه عاصر ولكنه لم يلقى. الإرسال الخفي صاحبه عاصر ولكنه لم يلقى، فإذا حدث أنت الآن لقيت بالتاه والبصير لم تلقاه، لو أنك حدثت عن بالتاه حدثك عنه شخص فحدثت عن التعام بالذات بلفظ يحتمل السماع، هذا يسهل الغاية، لأن لو بحثنا لوجدنا أنك ما لقيته أصلا، تري هذا يسهل الغاية. إذن العدد القادحة عموما لا بد من أن يخلو منها السند حتى يعتبر، لا بد أن يخلو السند حتى يصح الحديث، لا بد أن يخلو السند من القادحة حتى يصح الحديث، إن لم يشذ أو يعل واتصل سنده أبدأ أن يكون إلا الدماء القادحة، مثل آه
مثل العلة ما قادحة مثل الحديث حديث مسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر فكأنما صام الدهر. عليكم السلام ورحمة الله. هذا الحديث بعض المحدثين علله بعلة غير قادحة، وبالتالي لا تقدح به لأنها عندما بعد التبين والفحص وجدنا أنها لا تضر،
لأنه إنما عدل بأنه رواية إسماعيل بن عياش، وهذه العلة لا تضر به لأنها